البلاد، اللهم انزع عنا شيخنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال: دخل رمضان فخفت ان اصيب امرأتي فضربت منها فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حذ البقرة. فقلت: ما أملك إلا رقبتي. قال: فصم شهرين متتابعين. قلت: هذا صبت الذي أصبت إلا من الصيام. قال: أطعم عرق من تمر 60 مسكينا. أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود.
بسم الله الرحمن الرحيم. فتح عرقا عرقا إنا إنا تفضل.
قال الأمير الصنعاني رحمه الله: وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه: هو البياض في فتح المحدث وفي المثنات تعتية وظاهر الجمع أنصار الأزرج كان أحد البكائين، روى عنه سليمان بن يسار وابن المسيب. قال البخاري: لا يصح حديثه، يعني هذا الذي في البياض. قال: دخل رمضان فخفت أن أصيب من امرأتي.
قول الإمام البخاري في هذا الموضوع ليس بعيد، نعم ظاهر إسناده وصحه جماعة من العلماء، لكن قول الإمام البخاري في هذا الموضوع ليس بعيد، لا سيما زيادة أنه ظاهر من امرأته لدخول رمضان. المحفوظ عنه في الصحيحين والمعروف عنه في ذلك أنه وقع على امرأته في نهار رمضان وهو صائم، قال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا، إلى آخر الحديث. أما هذا الذي عندنا في خارج الصحيح بأنه ظاهر وكانت الكفارة للظهار لا للوقوع على امرأته، ففيه نظر، فيه نظر.
وفي الإرشاد: قال: كنت امرأة أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فظهرت منها فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حذ الرقبة. فقلت: ما أملك إلا رقبتي. قال: فصم شهرين متتابعين. قلت: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: أطعم عرقا من تمر 60 مسكينا. أخرجه أحمد والأربعة إلى النسائي وصححه ابن خزيمة وابن جارود. وقد أعله عبد الحق بالانقطاع بين سليمان بن يسار وسلمة، لأن سليمان لم يدرك سلمة، حتى ذلك الترمذي عن البخاري. وفي الحديث مسائل:
حتى وإن جاءت له طرق بها حسنه بعضهم، لكن المتن فيه نكارة، فيه مخالفة لما في الصحيحين، من سبب أن الكفارة كانت هنا للظهار. والقصة قصة سلمة بن صخر البياضي قصة واحدة فيما يتعلق بأنه جامع أهله وهو صائم، لا على أنها كفارة، لأن أتى بها لكفارة الظهار. فما قاله الإمام البخاري وعبد الحق وأمثال هؤلاء يعني ليس ببعيد. الحديث بهذا اللفظ وبهذا السياق فيه علة.
وفي الحديث مسائل: الأولى أنه دل على ما دلت عليه الآية من ترتيب خصال الكفارة، والترتيب إجماع بين العلماء
في هذا، في كفارة الظهار وفي كفارة من وقع على امرأته في نهار رمضان، وفي كفارة قتل الخطأ، إلا أن قتل الخطأ لم يذكر في القرآن إطعام 60 مسكينا، وإنما قاسه بعضهم على هذه الكفارات قياسا، قال به شيخ الإسلام وبعض العلماء. وكل هذه الثلاث الكفارات يعني واحدة: تحرير الرقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد يستطيع في إطعام 60 مسكينا. ولا ينتقل من كفارة إلى أخرى مع القدرة على الأولى، لا يجئه ذلك. يليها كفارة اليمين، وهي دون ذلك في الكلفة، وإنما التحرير، اتفقوا في التحرير ثم إن لم يجد فصيام 3 أيام، إطعام 60 مسكينا أو كسوة، ماذا، 3 إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو صيام 3 أيام عند العجز عما تقدم. نعم.
الثانية أنها سنة الرقبة في الآية وفي الحديث أيضا، ولم تقيد بالإيمان كما قيل فيه في آية القتل، فاختلف العلماء في ذلك، فذهب زيد بن علي وأبو حنيفة وغيرهما إلى عدم التقييد، وأنها تجزئ رقبة ذميمة، وقالوا لا تقيد بنا في آية القتل لاختلاف السبب.
عندك ماذا؟
وقالوا وأنها تجزئ رقبة ذمية.
أيوة. ذمية باعتبار غير مسلمة، والجمهور يشترطون أن تكون مسلمة في تحرير الرقاب التي هي عبارة عن كفارات، يشترطون فيها الإسلام، وهو قول صحيح. وبعضهم أتى بمزيد على ذلك، قالوا أما إذا كانت هذا العتق مقابل كفارة فيشترط فيها الإيمان، وإن كان تطوعا فلا يشترط فيها الإيمان. لكن ابن القيم رحمه الله ذكر في زاد المعاد على أن تحرير الرقاب غير المؤمنات لا ينبغي ولو كان ذلك تطوعا، ففي مثل هذا عند الجمهور اشترط فيها أن تكون مؤمنا باب حمل المطلق على المقيد، وفي مثل ما إذا أراد أن يتطوع يحرر رقبة مؤمنة وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وليس من فعل الخير تحرير رقبة كافرة لتفريغها لعبادة غير الله وجعلها في مضادة المسلمين في الحروب وغير ذلك من المفاسد التي أوردها ابن القيم رحمه الله. فعلى هذا لا تحرر الرقبة إلا أن تكون مؤمنة. قال يا رسول الله سككتها سكة، أي قصة معاوية بن الحكم، قال أتني بها، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قال في السماء، من أنا، قال رسول الله أعتقها إنها مؤمنة. هذا ما كانت مقابل كفارة، إنما ضربها وأراد التبرؤ بعتقها. فالذي يذكر على أن الكفارة فيها الإيمان وغير الكفارة التي هي التطوع ما فيها الإيمان ما يلزم فيها الإيمان مخطئ.
وقد أشار الزمخشري إلى عدم اعتبار القياس لعدم الاشتراك في العلة، فإن المنسب أنه لما أخرج رقبة مؤمنة من صدر الحياة إلى الموت كان تكرارته إدخال رقبة مؤمنة في الحياة الحرية ويتراجع عن موت الرقبة، فإن يقتضي سد التصرف عن المملوك فأشبه الموت الذي يقتضي سد التصرف عن الميت، فكان في إعتاقه إثبات التصرف فأشبه الإحياء الذي يقتضي إثبات التصرف في الحي. وذهب الهدوية ومالك الشافعي إلى أنه لا يجوز إعتاق رقبة كافرة، وقالوا تقيد آية القتل كما قيدت آية القتل وهي اختلف السبب. قال وقد قيدت وقد أيد ذلك السنة، فإنه لما جاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم السائل يستفتيه في عتق رقبة كانت عليه، سأل صلى الله عليه وآله وسلم الجارية أين الله، فقالت في السماء، فقال من أنا، فقالت أنت رسول الله، قال فاعتقها فإنها مؤمنة، أخرجه البخاري وغيره.
وليست كانت عليه واجبة ولكن أراد أن يتطوع بعتقها اعتبار أنه ضربها، فأراد أن يعتقها لوجه الله، وهو نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم أبا مسعود أبا مسعود، فالتفت فسقط الصوت من يدي أبي مسعود حين كان يضرب غلامه، قال يا رسول الله حر لوجه الله، قال لو لم تفعل لفعلتك النار، أي أن هذا أبرأ لك ويخشى عليك بسبب هذا الضرب الشديد أنك يوم القيامة تجازى مثل هذا. فهو إن كان مملوكا له لكن الضرب الشديد على المملوك أهل العلم يرون على أنه فيما إذا شدد عليه وضره أو كسره كذا أن الأبرأ له وأنه يحرره.
أخرجه مسلم.
أي هذا في مسلم يعني.
قال البخاري.
لا لم يخرجه البخاري، هذا شيء معروف، لم يخرجه البخاري كما أصلا، إنما أخرجه مسلم، وليس لمعاوية بن الحكم في صحيح مسلم إلا هذا الحديث. وقيل غير هذا الاسم، قيل غير معاوية بن الحكم، والصحيح أنه معاوية بن الحكم.
قال وسؤاله صلى الله عليه وآله وسلم لا عن الإيمان وعدم سؤاله عن صفة الكفارة وسببها دال على اعتبار الايمان في كل رقبه تقطع عن سببه، لانه قد تقرر ان كافه الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزله العموم في المقال كما قد تقرر. قلت الشافعي قال بهذه القاعده، فان قال بها من معه من المخالفين.
الشافعي قال بها وخولف، يعني القاعدة هذه ليست قاعدة مضطردة كسائر القواعد المنضبطة الذي أجمع عليها وعليها عامة أهل العلم أو كذا، لا، هذه قاعدة مبنية أساسها حديث قصة النبي صلى الله عليه وسلم أو ماذا ذلك الذي أسلم وعنده عدد النسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق بعضهن وأن يمسك بعضهن. قال لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى أو الثانية أو نحو ذلك، الفارق بعضهن ترك الاستفصال. وهذا أيضا في هذا الموضع لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة كانت راضية أو غير راضية، فما لم يعني ماذا مطاوعة أو غير مطاوعة، صائمة أو غير صائمة، ولما لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن شأنها نزلت المقال باعتبار أنها حكمها حكمه، وهذا فيه نظر.
قلت الشافعي قال في هذه القاعدة، فإن قال بها من معه من المخالفين كان الدليل على التغيير هو السنة الكتابة، لأنها ضرر في الأصول أنه لا يجمع المطلق على المقيد إلا مع اتحاد السبب، ولكنه وقع في حديث أبي هريرة عند أبي داود ما له، فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة، الحديث إلى آخره. قال عبد الدين الذهبي هذا الحديث صحيح، وحينئذ فلا دليل في الحديث على ما ذكر، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يسألها عن الإيمان إلا أن السائل إلا لأن السائل قال عليه رقبة مؤمنة.
الحقيقة أن السائل ما قال ذلك، وهذا فيه نظر، وإنما السائل جاء مستفصلا عن حكمه، يعني ماذا، أو أن السائل يعني معاذ بن الحكم رضي الله عنه جاء يريد أن يتخلص من ذلك الذي من ضربها وما إلى ذلك، ولم يقل عليها رقبة مؤمنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها، فأراد أن يتطوع.
الثالثة ثلث العلماء في رقبة المعيلة لأي علم، فقالت الهذوية وداروه تجزئ المعيلة لتنام اسم الرقبة لها، وذهب آخرون إلى عدم إجزاء المعيلة قياسا على هدايا والضحايا بجامع التقرب إلى الله. وفصل الشافعي فقال إن كانت كاملة المنفعة كالأعور أجزاء، وإن نقصت منافعه لم تجزئ، إذا كان ذلك ينقصها نقصانا ظاهرا كالأقطع والأعمى، إذ العتق تمليك المنفعة وقد نقصت. وللحنفية تفاصيل في العين يطول تعدادها ويعز قيام الأدلة عليه.
في هذه المسألة كل ما كانت أنفس كانت أكثر أجرا وأفضل، أما من حيث الإجزاء فتجزئ لعموم الدليل، ما دامت حية سوية آكلة شاربة لها ماذا، وإن كان عندها بعض الجوانب يعني فيها نقص من حيث الإجزاء يجزئ لا، وأما من حيث أن غيرها أفضل منها فنعم. أي الرقاب أفضل؟ قال أكثرها ثمنا وأنفسها عند أهلها. الرحمة يرحمه أنه تقصده أقطع وكذا ويعتقه، العتق واحد والأجر واحد سواء كان صحيحا سليما أو مريضا.
الرابع أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصوم شهرين متتابعين دال على وجوب التتابع، وعليه دلت الآية وشرطت أن تكون قبل النسيس، فلو لس فيهما استأنف، وهو إجماع إلى وقتها نهارا متعمدا. وكذلك
والصحيح أنه ولو كان ليلا صيام شهرين متعمدين لا يلزم أنه إنما يفطر بذلك الجماع، فإذا مسها قبل نهاية الشهرين من ليل أو نهار ولو في آخر يوم من الشهرين أعاد صيام شهر متعمدين، لأنه اختل التتابع، مثلا كأن يكون استعجل فيكون 29 والشهر 3 ولم يكن وفي ولم يكن الشهر اكتمل ب29 فباشر في ذلك اليوم استعجالا، فمثل هذا يعيد مع تأكده أنه وقع ذلك في قبل تمام العدة التي عليه.
وذهب الشافعي
ذهب إيش؟
وذهب الشافعي
تفضل.
وأبو يوسف إلى أنه لا يضر ويجوز، لأن علة النهي إفساد الصوم ولا إفساد بوطء الليل، وأجيب بأن الآية عامة.
الصحيح أنها عامة، وأنه لا يعني بذلك إفساد الصوم، يعني بذلك إتمام العدد قبل المسيس، من قبل أن يتماس.
واختلفوا إذا وطئ نهارا ناسيا، فعند الشافعي وأبي يوسف لا يضر لأنه لم يفسد الصوم، وقالت الهذوية وأبو حنيفة بل يستأنف كما إذا وطئ عامدا لعموم الآية.
لا لهذا، بل إذا نسيه ووقع على امرأته قبل المسيس ناسيا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، سواء وقع ليلا أو نهارا، إذا أكل أو شرب وهو ناسي فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وهكذا في من يعني إذا جامع وهو ناسي على الصحيح يلحق بالأكل والشرب، وهذا مثله. إنما أخشى عليكم الأمد لا أخشى عليكم الخطأ.
قال وليست العلة إفساد الصوم، بل دل علوم الدليل للأحوال كلها على أنها لا تتم الكفارة إلا بوقوعها قبل المسيس.
هذا هو الصواب، باستثناء النسيان.
الخامسة، اختلفوا أيضا فيما إذا عرض له في أثناء صيامه عذر مأيوس ثم زاد، هل يبني على صومه أو يستأنف؟ فقالت الهذوية ومالك وأحمد إنه يبني على صومه لأنه فرقه بغير اختياره. وقال أبو حنيفة وهو أحد قول الشافعي بل يستأنف لاختياره التفريق، وأجيب بأن العذر صيره كغير المختار.
هذا هو الصواب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان يعني عرض له عارض أو حضر عيد كعيد الأضحى، أو كذلك أيضا يعني اشتد مرضه فأفطر ثم تماثل بعد ذلك، يواصل يكمل صومه يكمل صومه. أما الذي يعني يستأنف هو الذي أفطر لغير ما عذر اضطره إلى ذلك الفطر، فعدلة التيسير تقتضي هذا.
وأما إذا كان العذر مرجوا فقيل يبني أيضا، وقيل لا يبني لأن رجاء زوال العذر صيره كالمختار، وأجيب بأنه مع العذر لا اختيار له. السادسة، أن ترتيب قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصم على قول السائل ما أملك إلا رقبتي يقضي لما قضت به الآية من أنه لا ينتقل إلى الصوم إلا لعدم وجدان الرقبة، فإن وجد الرقبة إلا أنه يحتاجها لخدمته العبد فإنه لا يصح منه الصوم. فإن قيل إنه قد صح التيمم لوالد الماء إذا كان يحتاج إليه، فهل قستم هذا عليه؟ قلت لا يقاس، لأن التيمم قد شرع مع العذر، فكأن الاحتياج إلى الماء كان العذر. فإن قيل فهل يجعل الشبق إلى الجماع عذرا؟
الشبق
فهل يجعل الشبق إلى الجماع عذرا يكون له مع العذور إلى الإطعام، ويعد صاحب الشبق غير مستطيع للصوم؟ قلت هو ظاهر حديث سلمة وقوله في الاعتذار عن التكفير بالصيام، وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام، وإقراره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على عذره، وقوله أطعم يدل على أنه عذر يعدل معه إلى الإطعام.
في هذا نظر، وإنما عجز عن ما تقدم قبل الإطعام فأذن له بالإطعام، كما هو الرواية ظاهرة في هذا وفي كفة وماذا وفي حق من وقع على امرأته في نهار رمضان. أما أنه الذي عنده شبك على الجماع لشدة يعني شبكه يعني يخفف عنه ويكون يأتي ويطعم ويأتي ويطعم إن كان موسرا، هذا بغير برهان. الأمر الأول الذي قبل هذا، ما أملك إلا رقبتي، قال بما قضت به الآية من أنه لا ينتقل إلى الصوم إلا لعدم وجدان الرقبة، فإن وجد الرقبة يظهر أنه إن وجد الرقبة التي يستطيع أن يعتقها بحيث أنه ما تقوم بخدمته. أما إن كان معوزا إليها ولا خادم له إلا تلك الرقبة، ويكون إذا اعتكها حصل له تضرر وعجز وضعف، ففي مثل هذا الحال هو في أمس الحاجة إليها، نظير من عنده مال لكن المال لا يكفي في الإطعام، فإنه يستغله يأكله وينتظر فرج الله حتى يسر له بما زاد عن حاجته.
قال السابعة أن النص القرآني والنبوي صريح في إطعام 60 مسكينا، كأنه جعل عن كل يوم من الشهرين إطعام مسكين، واختلف العلماء هل لابد من إطعام 60 مسكينا أو في إطعام مسكين واحد 60 يوما، فذهبت الهادوية ومالك وأحمد والشافعي الأول لظاهر الآية، وذهبت الحنفية وهو أحد قولي زيد بن علي والناصر إلى الثاني، وأنه يكفي إطعام 61 يوما.
غلط، غلط، لو أطعمه 60 ولا 100 يوم ما هو إلا واحد، ما أطعم إلا واحد، هذا هو الصحيح. الله يقول في إطعام 60 مسكينا، ما قال إطعام 61 يوما، وما كان ربك نسيا. تفضل. قول الجمهور هو الصواب، أنه يشترط التعدد في سائر الكفارات التي فيها التعدد،
وأنه يكفي إطعام 61 يوما أو أكثر من واحد بقدر إطعام 60 مسكينا. قالوا لأنه في اليوم الثاني مستحب كقبل الدفع إليه، وأجيب بأن ظاهر الآية تغاير المساكين بالذات، ويروى عن أحمد ثلاثة أقوال كقولين هذين، والثالث إن وجد غير المسكين لم يجد الصرف إليه.
ما كان ينبغى أن يختلفوا، القرآن دل على 60 مسكينا، ما كان ينبغى أن يقول إطعام 61 يوما، فبأي برهان؟ لا بقرآن ولا بسنة، وإنما هو من أقوال الحنفية التي حصل منها التفريعات والخلاف.
وإلا أجزاء إعادة الصرف إليه. الثامنة اختلف في قدر الإطعام لكل مسكين، فذهبت الهادوية والحنفية إلى أن الواجب 60 صاعا من تمر أو ذرة أو شعير أو نصف صاع من بر، وذهب الشافعي إلى أن الواجب لكل مسكين مدة، والمد ربع الصاع،
يعني سيأتي 15 صاع، فقول الحنفية فيه كل، فهي بغير دليل، هل سيأكله الصاع كله؟ 60 مسكين كل واحد صاع، الصاع يكفي 4000، فهذا ما هو، هذا فيه كلفة ولا يستطيع أن يأكلها أحد الصاع، إن إذا كان يعني أكولا شديد الأكل الله أعلم، هذا نادر، وأما الأصل أنه مد، مد بحيث يكون 15 صاعا تكفي 60 واحدا، وهذا الذي عليه الدليل. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالعرق كما سيأتي. تفضل.
واستدل بقوله في حديث الباب أطعم حقا من تمر 60 مسكينا، والعرق مكتل يأخذ 15 صاعا من تمر، ولأنه أكثر الروايات في حديث سلمة. هذا واستدل الأولون بأنه ورد في رواية عبد الرزاق اذهب إلى صاحب الصدقة بني زريع.
لأن في عندنا سرق ولا في
عندي
سرق. أيوة.
سكين مسكين والعرق مثلني أخذ 15 صاعا أو 16 صاعا ورعانة صلى الله عليه وسلم من الواطئ في رمضان.
أيوة هذا عندنا هكذا. يلا قرأ لعما عندنا وعندك صدق. ولإعانته للواطئ في رمضان بعرق 15 صاعا من تمر، ولأنه أكثر الرواية. تفضل.
هذا استدل الأولون بأنه ورد في رواية عبد الرزاق اذهب إلى صاحب الصدقة بني زريع فقل له فليدفعها إليه فأطعم عنك منها وسقا 60 مسكينا. قال والوسق 60 صاعا في رواية أبي داود والترمذي فأطعم وسقا من تمر 60 مسكينا. وجاء بتفسير العرق أنه 60 صاعا.
الظاهر يقال العرق.
العرق وجاء بتفسير العرق أنه 60 صاعا. وفي رواية أبي داود أن العرق مثل يسع 30 صاعا. قال أبو داود وهذا أصح الحديثين. ولما اختلف في تفسير العرق على 3 أقوال واضطرت الرواية فيه جنح الشافعي إلى الترجيح بالكثرة. وأكثر الروايات 15 صاعا.
هذا هو الصحيح، إلى الترجيح بالصحة أحسن، فأصح الروايات يعني كثرة الرواة أكثر الرواة، وأصح الروايات أنها 15 صاعا، وتلك فيها نظر، وإن صح منها شيء فهو مرجوح، وخمسة عشر صاعا تكفي 60 كل واحد له مد، كل واحد له مد، والأصل في المد إذا طحن ثم خبز أنه يأتي بخبز كبير، المد يأتي بخبز كبير ما يكمل إلا أكل.
وقال الخطابي في معالم السنن: العرق السيدة التي من الكوس فيدرك منها المكاتب. قال وجاء تفسيره أنه 60 صاعا، وفي رواية أبي داود يسع 30 صاعا، وفي رواية سلمة يسع 15 صاعا. فذكر أن العرق يختلف في السعة، فذكر أن العرق يختلف في السعة والضيق والضيق. قال الإمام الشافعي إلى رواية 15 صاعا. قلت يؤيد قوله أن الأصل براءة الذمة عن الزائر، وهو وجه الترجيح. التاسعة في الحديث دليل على أن الكفارة لا تسقط جميع أنواعها بالعدل، وفيه خلاف. فذهب الشافعي وأحد الروايتين عن أحمد إلى عدم سقوطها بالعدل، لما في حديث أبي داود عن خويلة بن مالك بن ثعلبة قالت: ضامر مني زوجي أوس بن الصامت إلى أن قال لها رسول الله.
خولة يعني الذين صغروها عندك تصغير، خولة الصواب خولة.
قال
هذه خولة يا عمر، قال من هذه؟ قالوا هذه خولة، فالصحيح أنها خولة.
لما في حديث أبي داود عن خولة بنت مالك بن ثعلبة قال: ظهر مني زوجي أوس بن الصامت إلى أن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعتق رقبة. قالت: لا يجب. قال: يصوم شهرين متتابعين. قالت: إنه شيخ كبير، ما به من صيام. قال: يطعم 60 مسكينا. قالت: ما عنده من شيء يتصدق به. قال: فإني سأعينه بعرق الحديث، فلو كان يسقط عنه بالعدل لأبانه صلى الله عليه وسلم ولم يعينه من عنده. وذهب أحمد في رواية وطائفة إلى سقوطها بالعدل، كما تسقط الواجبات بالعجز عنها وعن أبدالها. وقيل إنها تسقط كفارة الوطء في رمضان بالعجز عنها لا غيرها من الكفارات.
بل الصحيح تبقى في الذمة، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم للبياض: خذ هذا وتصدق به، حين قال: على أفقر مني، أنه رأى أنه أحوج ما يكون إليه، وما كان من ذلك فإنه يقدم حاجته على حاجة غيره، والكفارة تبقى في الذمة لعموم الدليل.
قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم
نظير ذلك ما إذا كان عنده كفارة عن 60 مسكين لكن أهله بحاجة إليها، حتى ولو لم يكن مثلا أتي بها من صدقة أو من غيرها، كما هو قصة البياضي: كلكم راع مثل رعيته، كفى بالمرء من يضيع من يعول. لهذه الأدلة يقدم أهله ويطعمهم ويبقى ذلك عليه دين. كفارة اليمين كذلك، إذا أرسل لك والدك مثلا بمبلغ أن إنما يكفيك للمصروف حق يعني تغسيل الثياب، حق هذه الأشياء، أنت ما تكون مستطيعا الحال هذا، تجنح في مثل ذلك إلى الصيام، وإن وجد معك شيء ممكن تكفر به 10 لكن أنت بحاجة إليه لما تأكله وما تشربه، قدم حاجتك وصم. وهذا نظيره، تبقى في الذمة أو ينتقل إلى غيرها، إما ينتقل إلى غيرها عند العجز منها أو تبقى في الذمة. فاتقوا الله ما استطعتم، فإن مات وحاله ذلك وله مال كفر من ماله بعد ذلك إذا حصل له يسر، وإلا فالله عفو غفور. ها؟ إن لزم الصيام نعم، إن عجز فلزم، إن لزم الصيام نعم،
ما يستطيع
يعتق وبقي عليه الصيام نعم في هذا الحال.
قالوا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر المجامع في نهار رمضان أن يأكل الكفارة وعياله، والرجل لا يكون مصرفا لكفارته. قال وقال الأولون: إنما حلت له لأنه إذا عجز وكفر عنه الغير جاز أن يصرفها إليه، وهو مذهب أحمد في كفارة الوقت في رمضان.
يعني هذا محتمل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بذلك العرق صار ملكا له باعتباره أنه صار صدقة من المسلمين للمسلمين، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة على ذلك الشخص منه أو هبة منه، فلما أعطاه صار كالمكفر عنه، محتمل. ومن كفر عنه غيره سقطت عنه، أو لما عنه غيره سقطت عنه، وهكذا.
ولو في غيرها من الكفارات قولان: وهو نظير ما قالته الهذوية من أنه يجوز للإمام إذا قبض الزكاة من شخص أن يردها إليه. العاشرة قال الخطابي: دل الحديث على أن الظهار المقيد كالظهار المطلق، وهو إذا ظهر من امرأته إلى مدة ثم أصابها قبل انقضاء تلك المدة.
يعني أنت علي يقول كظهر أمي مدة أسبوع ثم أصابها قبل انقضاء الأسبوع، نعم عليه كفارة.
واختلفوا فيه إذا بر ولم يحنث، فقال مالك وابن أبي ليلى: إذا قال امرأتي أنت علي كظهر أمي إلى الليل لزمته الكفارة وإن لم يقربها. وقال أكثر أهل العلم: لا شيء عليه إذا لم يقربها. وجعل الشافعي في الظهار المؤقت قولين، أحدهما أنه ليس بظهار،
بل الصحيح أنه ظهار، وأنه إن قربها إن وطأها قبل نهاية تلك المدة عليهما التزما، عليهما على من ظاهر.
فائدة: قد يتوهم أن سبب نزول الآية، قال فائدة: قد يتوهم أن سبب نزول آية الظهار حديث سلم هذا لاتفاق الحكمين في الآية والحديث، وليس كذلك، بل سبب نزولها قصة هذا بن الصامت ذكره ابن كثير في الإرشاد.
والذي يظهر أن هذا لم يثبت، هذا الحديث نفسه بهذا السياق، إنما قصة سلمة البياض الذي عندنا في من وقع على امرأته في نهار رمضان هو صائم. وأما سبب نزول الآية والقصة في الظهار هي أوس بن الصامت وخولة، زوجة خولة.
من حديث قبل بن ثعلبة قال تكية: والله وفي أوس أنزل الله سورة المجادلة. قالت: كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وقد ضجر. قالت: فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب فقال: أنت علي كظهر أمي. قال: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة، ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي. قال: قلت: كلا والذي نفس خول بيده، لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت. فحكم الله ورسوله، فحكم الله ورسوله فيهما.
فيها فيهما واضح، نعم كان عندنا فيها، وإذا كان فيهما فواضح.
الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وإسناده مشهور، وأخذ منه أنه إذا قصد بلفظ الظهار الطلاق لم يقع الطلاق وكان ظهارا، وإلى هذا ذهب أحمد الشافعي وغيرهما.
أما إذا صرح بالظهار عليه كظهر أمي فهذا لا خلاف فيه أنه ظهار، ولكن إذا قال مثلا أنت علي كأمي ويكون قاصدا الطلاق لا قاصدا الظهار أو قاصدا التحريم، فإن قصد التحريم فهو لغو، وإن قصد الطلاق كان طلاقا، وإن قصد الظهار كان ظهارا، في مثل هذه الكنايات. أما التصريح فلا خلاف فيه.
وقال الشافعي: ولو ظهر يريد به طلاقا كان ظهارا، ولو طلق يريد ظهارا كان طلاقا. وقال أحمد: إذا قال أنت علي كظهر أمي وعن به الطلاق كان ظهارا ولا تطلق. وعلله ابن القيم بأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فنسخ، فلم يجوز أن يعادي الأمر المنسوخ. وأيضا فأوس إنما نوى به الطلاق لما كان عليه، فأجري عليه حكم الظهار دون الطلاق. وأيضا فإنه صريح في حكمه، فلم يجوز في جعله كناية في الحكم الذي أبطل الله شرعا
يعني أحكام الجاهلية،
وقضاء الله أحق وحكمه أوجب.
إلى هنا جزاكم الله خيرا. سقطت الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ساعده بها، كانت للنبي قال: خذ هذا صدق به عنك، فلما أعطاه ستكون سقطت عنه على هذا المحمل صواب، أو بقيت في الذمة على المحمل الثاني صواب، أما من عجز عنها تسقط عنه البتة ففيه نظر. اقرأ قليلا.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: تقسيمات للقياس.